بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
السيدة أم البنين عليه السلام هي من الشخصيات التي اهتم بها أئمة أهل البيت عليهم السلام، وقدموها كنموذج في الواقع، نموذج تربوي من أجل بناء تربوي لشخصية أبنائها، خصوصا أبي الفضل العباس عليه السلام، وكذلك أولادها الباقين جعفر وعثمان وعبد الله، الذين شاركوا مع الإمام الحسين عليه السلام في نهضته وفي واقعة كربلاء. في الواقع الأثر التربوي للسيدة أم البنين عليه السلام ظهر على ملامح وشخصية أبي الفضل العباس عليه السلام وأخوانه كذلك، كون أن أخوان العباس، أخوة العباس عليه السلام، ويعني أبناء أم البنين جعفر وعبد الله وعثمان، لهم مواقف مهمة في الواقع، وهناك زيارة الناحية المقدسة للإمام الحجة عبد الله فرجه الشريف، في مخاطبتهم بأفضل العبارات وأحسن الصفات والخصائص. ولكن كما تعلمون أن شخصية أبي الفضل العباس عليه السلام غطت على هذه الشخصيات حتى لا يعرف إلا أبو الفضل العباس عليه السلام، فيما إذا استعرضت أولاد سيدة أم البنين عليه السلام. لذلك نجد أن أم البنين لديها إمكانية بناء شخصية أبنائها كأبي الفضل العباس عليه السلام، ومواقفه التي امتدت امتداد مهم في حركة كربلاء وفي قضية عاشوراء. بالتأكيد أن السيدة أم البنين، يعني حتى أشير إشارات سريعة، السيدة أم البنين إنما سميت بأم البنين، هذه لابد أن نذكرها، وإلا جوانب حياتها جدا مهمة وواسعة. ولكنه تسمية السيدة أم البنين عليه السلام نسبة إلى جدتها أم البنين، وكانت هذه المرأة مشهورة بالكرم والوفاء، ومن ربات الخدور، ومن النساء اللواتي اشتهرن بالبلاغة والأدب والحكمة والرشاد وإلى آخره. لذلك كانوا يسمون أسرتها بأولاد أم البنين، يعني أجداد أم البنين السيدة فاطمة.
تطلق عليهم هذه التسمية.
نعم. تطلق عليها عليهم هذه التسمية، تسمية أولاد أم البنين. والسيدة أم البنين أيضا سبب تسميتها كذلك أن العرب دائما حينما تلد المرأة أولادا أربعة ذكور متتابعين ولدا بعد ولد تلقب بأم البنين، فلذلك هذه التسمية المباركة جاءت من جدتها السيدة أم البنين ذو الشهرة المعروفة والشخصية المرموقة عند العرب جميعا.
نعم.
وكذلك كون أنها رزقت بأولاد أربعة أقمار هم أولادها أبو الفضل العباس عليه السلام وأخوته الطاهرين. شخصية أم البنين عليه السلام اندكاكها بالإمامة هي من الشخصيات المهمة، يعني من الأمور المهمة التي استوضحها أئمة أهل البيت عليهم السلام من خلال الروايات. حينما نستعرض الروايات نجد أن هذه الشخصية في الواقع أعطت مددا مهما في تعاطيها مع الإمامة، مع فكرة الإمامة. لذلك نجد أنها تعاملت مع الإمام أمير المؤمنين عليه السلام على أساس الإمامة وليس على أساس الزوجية فقط، على أساس الإمامة. وتعاملت أيضا مع الإمام الحسن عليه السلام على أساس أنه إمام زمانها، وتعاملت مع الإمام الحسين عليه السلام على أساس أنه إمام زمانها. لذلك حظيت السيدة أم البنين عليه السلام دون النساء بعد السيدة الزهراء عليه السلام بهذه المرتبة المهمة. لذلك أقول هذه المرتبة المهمة جاءتها بالتعاطي والتعامل مع الأئمة كونهم أئمة، وهذا ما نجده في يعني شخصيات أخرى، مثلا شخصية السيدة فاطمة المعصومة عليه السلام ابنة الإمام الكاظم عليه السلام. تجد أن في الروايات حقيقة مذهلة أن الإمام موسى بن جعفر عليه السلام لديه مثلا 60 ولدا وبنتا، في بعض الروايات 60، في بعض الروايات 42، في بعض الروايات وهي المشهورة، يعني لا أقول رواية وإنما عدة 37 ولد وبنت، ولكنه ما تميز بعد الإمام الرضا عليه السلام هذه الشخصية، شخصية السيدة فاطمة المعصومة عليه السلام، لاندكاكها بإمام زمانها الإمام الرضا عليه السلام، لأنه تعاملت معه كأنه إمام، يعني تعاملت معه إمام مفترض الطاعة عليها وليس أخيها. يعني السيدة معصومة تتعامل مع الإمام الرضا عليه السلام على أنه معصوم إمام، تنظر إليه هذا النظر وتتعاطى معه هذا التعاطي. السيدة أم الإمام الهادي عليه السلام، لذلك حينما يصرح الإمام الهادي عليه السلام بأن والدته امرأة، يقول امرأة كانت عارفة بحقه، معرفة الحق، معرفة حق الإمامة، يعني لا تتعامل مع ولدها كأنه ولدها، إنما تتعامل معه على أساس أنه الإمام. لذلك هذه الشخصيات نضجت في من خلال هذا التعاطي، من خلال فكرة الإمامة. ولذلك السيدة أم البنين عليه السلام أيضا، يعني في الواقع أنها كانت تمثل النموذج المهم في التعاطي مع شخصية الإمام أمير المؤمنين عليه السلام والإمامين الحسنين عليهما السلام. هذه الشخصية أيضا عرفت بأنها يعني باب من أبواب الله تعالى في قضاء الحوائج
سلام الله علينا.
نعم، والواقع يعني حينما يريد الإنسان أن يتابع الشخصيات التي عرفت بقضاء بأبواب الحوائج واشتهرت بهذه الشخصية بهذه هذا اللقب، كأبي الفضل العباس عليه السلام، الإمام موسى بن جعفر عليه السلام، مسلم بن عقيل عليه السلام، وعبد الله الرضيع. ويبدو، والعلم عند الله تعالى، يبدو أن هذه الشخصيات مرت بأشد المحن، بأشد المحن حينما مرت بها وسلمت أمرها إلى الله تعالى، كان جزاؤها أن تكون أبوابا للحوائج عند الله تعالى. حينما يتقرب الإنسان إلى الله تعالى تكون بعد ذلك هي باب من أبواب الحوائج. لذلك عرفت السيدة أم البنين عليه السلام، وبالتجربة حقيقة، تجربة الناس كثير، ما توجه أحد إلى الله تعالى بواسطة أم البنين أو بحق أم البنين عليه السلام إلا قضيت حاجته. وهذا من أهم ما نستكشفه من اندكاك الإنسان حينما يكون قربه إلى الإمامة ومعرفته بالإمامة ووعيه بالإمام. هذا طبعا يعطيه خصوصية من خصوصيات القرب إلى الله تعالى، وهي مسألة المعرفة ومسألة القرب والتقرب إلى الله تعالى، من أهم الأمور التي عرفت بها هذه الشخصيات. لذلك حينما يتقرب الإنسان إلى الإمام يكون قربه إلى الله تعالى داعيا لأن يكون متعبدا، خاشعا، فاهما، عارفا إلى آخره. لذلك سيدة أم البنين كانت من هذه الشخصيات المهمة التي عرفها الناس جميعا، واليوم العقل الجمعي كله يتوجه إلى هذه الشخصية بأنها من الشخصيات التي حقيقة مدحت على لسان أئمة أهل البيت عليهم السلام، وكانت لها يعني أثرها في واقعة كربلاء من خلال أولادها ومن خلال النشأ الذي يعني حققته السيدة سلام الله عليها في هذا المضمار. لذلك نجد أن وجود هذه الشخصية في كربلاء واضح، وجودها أثرها، يعني أثر، وإن كان هناك خلاف هل أن السيدة أم البنين عليه السلام كانت موجودة في كربلاء أو أنها توفيت قبل كربلاء أو أنها بقيت في المدينة، هذا طبعا يعني خلاف ونزاع بين المؤرخين، لكنه هذا لا يهم بقدر ما يهم أنها سلام الله عليها كانت يعني مبعث اعتزاز وافتخار لكل من يتولى أئمة أهل البيت عليهم السلام.
سلام الله عليهم أجمعين. سمحت السيد، حقيقة يأخذني هنا سؤال إلى أن السيدة ليست بمعصومة، هي ليست بمعصومة كالسيدة الزهراء سلام الله عليها، لكن لو جاءت المرأة نعلم أن هناك عاطفة، فكيف تعاملت هذه السيدة وفق نظرية العصمة؟ وبالتالي اندكت مع هؤلاء المعصومين وأخذت منهم، وأيضا العاطفة لعبت دورها في حالة المرأة الطبيعية، كيف وازنت هذه السيدة بين العاطفة وبين العصمة؟
بالتأكيد الإنسان حينما يروض عاطفته ويرشدها، ما من إنسان إلا ولديه عاطفة وحتى المعصوم، المعصوم لا يخلو عن العاطفة، ولكن هذه العاطفة عاطفة مرشدة عند المعصوم، عاطفة مقننة لا يمكن أن تتجاوز حدود المحذور. عند المعصوم يشعر بالحزن ويشعر بالفرح ويشعر بالسرور ويشعر بالغضب ويشعر بكل شيء، لكنه ما ميزه عن الآخرين أن هذه كلها مرشدة ومقننة بما يرضي الله تعالى، وهذا هو شيء مهم. قد يتصور البعض أن المعصوم لا يملك هذا، وهذا خطأ حقيقة، خطأ فادح. البعض يتصور أن المعصوم لا يتأذى، لا ينزعج، لا يبكي، لا يتأثر، كما أن الإمام الحسين عليه السلام بكى على ولده علي الأكبر وتأثر، حتى يقول الرواة أنه وصل إلى حال من حالات النزاع حينما يعني وجد ولده بهذه الحال. المعصوم بالتأكيد أنه يتأثر بما يتأثر به الإنسان العادي، ولكنه هناك هيمنة على هذه النفس، هذه النفس يعني النفس التي فيها الشهوة أو النفس الشهوية، هذه كلها نفس الغضب ونفس الشهوة ونفس الفرح ونفس السرور وإلى آخره، كلها يهيمن عليها المعصوم ويستطيع أن يوجهها بما يريد الله تعالى وفي مرضاته. السيدة فاطمة المعصومة، السيدة فاطمة أم البنين عليه السلام، في الواقع أنها كذلك يعني وصلت إلى هذه المرتبة، وهذا ما وصل إليه أبو الفضل العباس عليه السلام ومسلم بن عقيل عليه السلام والسيدة فاطمة المعصومة عليه السلام والسيدة زينب عليه السلام. كل هؤلاء وإن كانوا غير معصومين إلا أنهم رشدوا حالتهم الإنسانية، رشدوها بما يرضي الله تعالى. لذلك تجد أن السيدة أم البنين عليه السلام أيضا تملك هذه العاطفة، يعني لا يمكن أن تتخلى أو أن يتخلى أي إنسان عن عاطفته، أو يمكن أن ينتزع من عاطفته وإلا يكون إنسانا غير طبيعي. لكنه في الواقع أن هذه العاطفة رشدت لصالح الحق، لصالح أئمة أهل البيت عليهم السلام. لذلك تجد أن السيدة أم البنين عليه السلام لا تفكر إلا بوجودها، إلا بوجود الإمام أمير المؤمنين عليه السلام ووجود الحسنين، حتى قدمتهم على أبنائها، وهذا شيء مهم. يعني هذا شيء ليس يعني لا نقول من أجل مثلا استهلاك معين أو من استهلاك خطابي، أو بل هناك وقائع وحقائق أن السيدة أم البنين عليه السلام رشدت هذه العاطفة وهذه المحبة إلى أنها طغت هذه على حتى على أولادها، فقدمت الإمام أمير المؤمنين عليه السلام والإمامين الحسنين. كذلك السيدة فاطمة بنت أسد رضوان الله عليها. كثير من المؤرخين حتى من مؤرخي العامة، مع أن أولادها عقيل وجعفر وعلي بن أبي طالب عليهم السلام، تجد أن هذه السيدة رضوان الله عليها قدمت محبة النبي صلى الله عليه وآله على أولادها، وكانت هناك كثير من الوقائع تشير إلى أنها كانت يعني إذا كان أولادها يحتاجون إلى الطعام تقدم النبي صلى الله عليه وآله على أولادها، فيبقون هؤلاء بدون طعام. وهذا منتهى الإيثار الذي يملكه الإنسان حينما يصل إلى هذه المراحل وإلى هذه الروح، بالتأكيد أنه يصل إلى حالة من المعرفة والوعي الذي لا يمكن أن يضاهيه وعي. السيدة أم البنين عليه السلام أيضا كما أنها هي كامرأة كباقي النساء، وأنها مثلا تتعامل مع الحسنين عليه السلام هم أبناء يعني زوجها وليس أبنائها، لكنه تجد أن الروايات تشير إلى أن الحسنين عليهما السلام كانوا ينظرون إليها بمنزلة الأم، وكانت هي أيضا يعني حقيقة حكمتها ورشدها وكونها من أفضل البيوت كرما وشجاعة ووفاء وعزة وشموخا، وكانت هي السيدة الأولى في أسرتها. يعني هذه الأسرة أسرة عربية متميزة، أسرة عربية متميزة بالشجاعة، يعني أجدادها وأخوالها وأعمامها من أهم شجعان العرب وفرسانها، وبالتأكيد أن هذا الفارس يكون شجاعا، حينما يكون شجاعا يكون وفيا سخيا فاهما عارفا إلى آخره. كل هذه الصفات يمتلكها أجداد أم البنين عليه السلام وأهلها كذلك، يعني أبوها وأخوانها ولذلك تجد أن هذه السيدة كانت متميزة في هذا البيت. كانت هذه السيدة متميزة، يعني حكمتها، وعيها، معرفتها بالإمامة معرفة غير طبيعية، كانت منقطعة إلى الله تعالى حتى قبل زواجها. لذلك الإمام أمير المؤمنين عليه السلام حينما وجه عقيل لخطبتها كان هو يعلم، قطعا هو يعلم أي النساء أصلح إليه، ولكنه لأسباب يعني لا نريد أن نذكرها، أن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام استشار عقيل علي رضوان الله عليه، ونصحه عقيل بأن تكون فاطمة بنت حزام الكلابية التي هي كانت السيدة الأولى في الواقع في عصرها وفي مجتمعها، كانت السيدة الأولى، لذلك يعني كانت قد وفقت أن تقترن بإمام عصرها الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، لكنه كيف تعاملت معه وكيف تعاملت مع هذه الأسرة المعصومة، وهذا شيء مهم. يعني نحن يعني حينما نريد أن نشير، ولا أريد أن أخرج عن الموضوع، إلى أن بعض من عرف مقام المعصوم تورع عن الاختلاط به، كما ينقل ويروى أن عبد الله بن مسكان من أصحاب الإمام موسى بن جعفر عليه السلام وصل إلى حد أنه يعرف مقام الإمام المعصوم أنه لا يدخل عليه، لا يدخل عليه
هيبة للإمام،
وحينما يسأل يقول لا أستطيع أن أعطي حق الإمام، يعني أنا لا أستطيع أن أعطي حق الإمام كإمام، ولذلك أنا لا أستطيع أن أتجاوز حتى أدخل عليه، إلا أنه كان يبعث بأسئلته وهو يجلس في الباب، يبعث بأسئلته وكذا، والإمام علي الكاظم عليه السلام يعرف ما وصل إليه عبد الله بن مسكان. سيدة أم البنين عليه السلام أيضا عرفت كيف تتعامل مع هذه الشخصيات المهمة حقيقة، بيت من بيوت العصمة، يعني ليس يعني حينما يتصور الإنسان كيف دخلت هذه السيدة، وكانت هي من يعني من النساء الصالحات عند الإمامين والإمام يعني عند الأئمة الثلاثة سلام الله عليهم.
سلام الله عليهم. نعم.
كيف وفقت أن تكسب رضاهم، وكيف وفقت أن تكون هي الأم البديل على أقل تقدير للإمامين الحسنين عليهم السلام، وحظيت برضا الإمام أمير المؤمنين عليه السلام. إذن هذه الشخصية حقيقة شخصية لا بد أن يتوقف عندها الجميع، وخصوصا المرأة، النساء حينما تنظر إلى حياة السيدة أم البنين عليه السلام وسيرتها وسلوكها، بالتأكيد أنها هذه المرأة هي يعني إمكانية تربوية، أن خلقت مثل هذه النماذج كأبي الفضل العباس عليه السلام.
الله عليه. نعم.
بالتأكيد أن العباس عليه السلام أخذ من أبيه الكثير، ولكنه الأم كان لها الأثر الأكبر في الواقع في تهيئة شخصيته حتى يكون من ضمن هذه الملحمة العاشورائية الكربلائية المعروفة.
أحسنتم سمحت السيد وجزاكم الله خير الجزاء. نعود سمحت السيد إلى محاورنا، وأيضا نقطة الجانب الاقتصادي في دولة الإمام سلام الله عليه. تكلمنا كثيرا سمحت السيد عن هذه الحالة الاقتصادية التي من خلال بركات الإمام ووجوده ستكون وافرة، خاصة الاقتصاد بصورة عامة، اقتصاد عالمي متميز. نعود إلى بعض الجوانب التي وقفنا عندها ولكن لم نأخذها بالتفصيل سمحت السيد، منها الموارد البشرية سمحت السيد، كيف تبني دولة الإمام الموارد البشرية واستثمار هذه الطاقات والموارد البشرية في سبيل بناء دولة اقتصادية ضخمة؟
في الواقع هذا المحور من أهم المحاور التي لابد أن يقف عندها الإنسان مليا، ويتطلع إلى حركة الإمام عليه السلام والتعامل مع يعني مع هذه الوفرة البشرية التي ستكون يعني تابعة له، ويعني تحشيد مثل هذه الجموع. في الواقع أن الإمام عليه السلام أول أو من أولوياته المهمة أن يحشد ويعبئ. دائما يعني قادة الإصلاح لا يمكن أن ينطلقوا بمفردهم أو ينطلقوا بمجموعة بسيطة حتى يستطيعوا أن يتابعوا مثلا أطروحتهم الإصلاحية. بالتأكيد أن في المقدمة أن تكون هناك تحشيد يعني جماهيري، تحشيد شعبي. وهذا التحشيد أو التعبئة بالتأكيد هو ما يعني حدث للإمام الحسين عليه السلام.
سلام الله عليه.
الإمام الحسين عليه السلام حينما بدأ بثورته لم يبدأها هكذا، جاء بأسرته وعياله وأصحابه إلى كربلاء دون أن يكون هناك حقيقة يعني تمتين للعلاقة بينه وبين المجتمع، بين الأمة الكوفية التي دعته للحضور، دعته للمجيء إلى الكوفة. بعث مسلم بن عقيل عليه السلام، وكانت مهمة مسلم بن عقيل عليه السلام ليست مهمة القتال، إنما كانت مهمة التعبئة، التعبئة الجماهيرية، التعبئة الشعبية. كان مسلم عليه السلام حقيقة عبأ الكثير من الجماهير الكوفية المختلفة. يعني الكوفة كانت آنذاك تعيش حالة التقاطعات الفكرية والثقافية والقومية وإلى آخره، ولكن مسلم بن عقيل عليه السلام بحنكته استطاع أن يدخل في ديوانه 18,000 من الذين بايعوا وأعطوا البيعة للإمام الحسين عليه السلام، والإمام لم يأتي بعد. هذا التحشيد الجماهيري وهذا التحشيد الشعبي حقيقة نجح به مسلم بن عقيل عليه السلام نجاح مطلق ومنقطع النظير في الواقع. لذلك تجد أن الإمام الحسين عليه السلام مع قلة الناصر كما في الروايات والمقاتل، ومع قلة من يعني من كان معه من الجيش، ولكن هناك في الجيش الشامي الجيش المقابل هناك حقيقة معرفة لشخصية الإمام الحسين عليه السلام من خلال مسلم بن عقيل عليه السلام. لذلك استثمر الإمام الحسين عليه السلام عن طريق مسلم عليه السلام هذه الطاقات البشرية، مع أنها وإن لم تناصره ولكنها كانت عارفة بحقه، إن إلا أنها كانت متخاذلة، كانت لا تستطيع الوصول إلى الإمام الحسين عليه السلام، كان الطريق قطع عليها كما في الروايات أن هناك مسالح يعني سيطرات تأخذ من تجده في الطريق فتسجنه. كان هناك حضرة جوال يعني في الكوفة، في أزقة الكوفة. لكن من هنا تجد أن الإمام الحسين عليه السلام استفاد من هذه الملحمة البشرية، ووظفت هذه الملحمة بحيث أنها نقلت سخطها على بني أمية. يعني لا نتصور أن كل من شارك مع عمر بن سعد كان راضيا أو مقتنعا بهذه الحركة، بل بالعكس في نهاية الأمر يعني في نهاية المعركة كان هناك سخط واسع، سخط جماهيري. حتى أولئك الذين خرجوا يعني كثروا السواد، وإن كان هؤلاء يعني غير معذورين على أقل تقدير أنه كانوا معذورين ببعض المعاذير، ولكنه في الجملة أنه غير معذورين، ولكن هؤلاء سخطوا ونقموا على بني أمية. وكان يعني حقيقة تحشيد إعلامي من قبلهم، نقلوا مصارع الحسين عليه السلام وأصحابه ونقلوا نقمتهم على بني أمية. الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف بالتأكيد أنه أيضا سيستخدم هذا التعبئة، هذه التعبئة الجماهيرية، التعبئة الشعبية. وبالتأكيد أن الإمام الحسين الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف هذه التعبئة حينما يستخدمها قبل ظهوره، وهي حالة الانتظار. هذا الانتظار انتظار حقيقة حينما يؤكد الأئمة عليهم السلام أن أفضل العبادة انتظار الفرج.
سمحت السيد، هذه الفلسفة الانتظار يعني حقيقة دائما الناس تقول بهذا المعنى أنه إلى متى هذا الانتظار والانتظار والانتظار إلى متى. طيب هذه الفلسفة لماذا ركزوا أهل البيت على هذا الانتظار وعلى أنه الأمور تسير دائما إلى السلب أكثر من الإيجاب؟
طبعا أن الأمور تسير إلى السلب هذا يعني
وفق المعايير العالمية المادية.
نعم واضح أنها هي يعني بالتأكيد أنها غير دقيقة، التشخيصات غير دقيقة. نعم إن كثير من الناس يريدون أن تكون هناك حلول جاهزة لكل أزماتهم، ولكنه أئمة أهل البيت عليهم السلام يريدون أن تكون الحلول من نفس المجتمع، من نفس البيئة، وإلا هم قادرون على أن يحلوا كل يعني كل مشاكل المجتمع من خلال المعجزة، مثلا استخدام المعجزة، ولكن هذا غير مجزي، غير مجدي أبدا لبناء الشخصية. يعني الأئمة عليهم السلام أرادوا التكامل، حالة التكامل للإنسان، يعني حالة التكامل هذه من أولوياتهم سلام الله عليهم. لذلك تجد أن مسألة الانتظار هي المسألة الأولى التي حشد بها لها أهل البيت عليهم السلام، بل من النبي صلى الله عليه وآله. من النبي تجد أن إمام بعد إمام، النبي صلى الله عليه وآله وإمام بعد إمام، كلهم بحديث واحد متواتر لفظا، تقريبا أقول لا أقول متواتر لفظا ولكنه قريب التواتر اللفظي، أفضل العبادة انتظار
الفرج. نعم.
إذن هذه الكلمات هو حقيقة برنامج يعني تعبوي، برنامج تكاملي من أجل بناء الشخصية، من أجل بناء المجتمع. لماذا هذا التأكيد والتركيز على هذا الانتظار؟ حتى يكون الإنسان مهيئا لشيء ما، أو مهيئا لشيء غير عالما به، غير عالما به أو غير واضح لديه. بالعكس، مسألة الانتظار هي ليست مسألة انتظار يعني انتظار لغوي، أن يكون الانتظار الذي أراده أئمة أهل البيت عليهم السلام انتظارا لغويا، أن يجلس الإنسان وينتظر، ليس هذا الانتظار. يعني عند أهل البيت عليهم السلام هو البناء. هذا البناء حينما يتكامل الإنسان في بنائه وفي شخصيته، تجد أنه لذلك تجد أن يعني من لم يستطع أن يصل إلى حالة التكامل لا يكون منتظرا، لا يسمى منتظرا في مفهوم أهل البيت عليهم السلام. حالة التكامل وحالة الترقي والترشيد لهذه الشخصية، يعني شخصيته، بالتأكيد ستنطلق لأجل الوصول إلى معرفة أهداف الإمام الحجة عجل الله
سلام الله عليه. نعم.
لذلك أقول أن الإمام عليه السلام حشد من خلال هذا الانتظار والتأكيد على الانتظار من قبل الأئمة عليه السلام، حشد الحالة الجماهيرية، حشد الإمكانيات البشرية. هذه الإمكانيات البشرية حينما يظهر الإمام عليه السلام وهي متكاملة بهذا التكامل، لذلك تجد أن هناك تساؤل حقيقة، وهذا التساؤل يعني يثار يوما بعد يوم وتتصاعد وتائره يوما بعد يوم.
نعم.
هذا التساؤل أنه لماذا نحن شيعة أهل البيت عليهم السلام مستهدفون في كل أمورنا، في اقتصادنا، في استقرارنا، في أمننا، في ثقافتنا، في فكرنا، في وجودنا، في كل شيء، لماذا نحن مستهدفون؟ يعني لماذا هذا الاستهداف من قبل الآخرين، من قبل العالم؟ اليوم العالم هو يستهدف، حتى هذا يعني طبعا هي حالة تاريخية مستمرة منذ قيام، يعني منذ أقول منذ البعثة، منذ البعثة حتى اليوم، منذ البعثة شيعة الإمام أمير المؤمنين عليه السلام حتى في زمن النبي صلى الله عليه وآله هم محاصرون. يعني لا نتصور أن مقداد وسلمان وأبو ذر وعمار كانوا يتحركون بحريتهم حتى في عهد النبي صلى الله عليه وآله. كان سلمان يعاني من فلان وفلان من المنافقين، يعاني الكثير
من المضايقات.
لذلك وكان عمار أيضا ليس له إمكانية اجتماعية في خضم هذا النفاق وفي خضم هذا المجتمع مع وجود النبي صلى الله عليه وآله،
صلى الله عليه وآله وسلم.
وهكذا إذن استهداف التشيع واستهداف شيعة أهل البيت عليهم السلام من زمن النبي صلى الله عليه وآله وحتى يومنا هذا، لماذا هذا؟ هذا التساؤل دائما يعني يكرره الناس في مجالسهم، في منتدياتهم، حتى هذا التساؤل يعني يطرحه الإنسان على نفسه، لماذا أنا مستهدف لأني شيعي؟ لماذا لهذا الاستهداف؟ بالتأكيد أن هناك عندنا روايات كثيرة في مسألة وأنا بودي أن تكون هناك حلقات إن شاء الله تعالى مستقلة لمسألة الاختبار والامتحان. الاختبار والامتحان هذا شيء مهم حقيقة. لذلك تجد أن التركيز على هذه الشريحة المختصرة من شيعة أهل البيت عليه السلام تجد أن الامتحان مستمر فيهم مستمر، ولذلك تجد أن هذا الامتحان خرج من الإبداعات الكثيرة، الإبداعات البشرية الكثيرة التي قد لا ينتبه ولا يلتفت إليها الناس، يعني هم حتى المجتمع الشيعي قد لا يلتفت إلى إبداعاته، المجتمع الشيعي قد لا يلتفت إلى 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 كونه هو أفضل المجتمعات الموجودة في كل العالم في الواقع في كل شيء في كل شيء. أنا لا يعني لا
ربما سمعت السيد البعض ينظر إلى هذا الجانب وهذا كلامك يقول هذه مغالاة، وهنا
نعم هو
تشبيه ببني إسرائيل قال نحن شعب الله المختار.
نعم هذا صحيح، لكنه أنا يعني بودي أن يخرج الآخرون الذين لا يثقون بهذه الامتيازات والخصائص لشيعة أهل البيت عليهم السلام ويخالطوا المجتمعات الأخرى. ما الذي يجدونه؟ ما الذي يجدونه حقيقة؟ هل هناك يعني لا أريد أن يعني أكون في توصيفي قاسيا لبعض المجتمعات وبعض الشعوب، ولكنه أقول أن هذه الخصائص اختص بها شيعة أهل البيت عليهم السلام من خلال هذه المحن. يعني هذه المحن خرجت من المبدعين ما لا يمكن تصوره، لذلك تجد أن المجتمع الشيعي مجتمع متكامل مع ما فيه من حالة قد أنه البعض يعني يتصور أنه حالة انهزام نفسي، يعاني من حالة انهزام نفسي، وهذا الانهزام يعني مثلا يصوره في كثير من المواقف في كثير من الرؤى والتخيلات، ولكنه يبقى هذا المجتمع الشيعي هو المجتمع الأرقى والأفضل والأكمل والأرشد. ومن هنا نجد أن الإمام عليه السلام
سلام الله عليه
عند ظهوره ستتكامل هذه الأمور أكثر وأكثر، يعني هناك أرضية واضحة التكامل، هناك أرضية مرشدة، الإمام عليه السلام يأتي لإكمالها. ولذلك عندنا روايات العلم أن العلم يكمل الإمام عليه السلام العلم 25 حرفا 27 حرفا يكمله إلى 27 فيعطي 25 حرف، أو أن هناك روايات يضع الإمام يده على رؤوس العباد فتكتمل حلومهم أو عقولهم. هذا الترشيد وهذا يعني خلق هذه الشخصية بالتأكيد أن الإمام عليه السلام بعد ذلك يستخدم هذه الطاقات البشرية من أجل يعني التعامل والتعاطي مع الحضارة الجديدة، الحضارة التي يريدها الإمام عليه السلام. الإمام سيأتي بحضارة، ولذلك هذه الحضارة قد لا يفهمها من لا يمر بهذه المحن،
لم يكن مستعدا لها،
لم يكن مستعدا. إذن هذه الحضارة لا يمكن أن يستوعبها أي شعب هو بمعزل عن الاختبار والتمحيص يعني الهزات النفسية وغيرها. تجد أن هذا الشعب سيكون فعلا يعني شعب معطاء، يعني المجتمع الشيعي مجتمع معطاء، يتعامل مع أطروحة الإمام بسرعة، يتعامل مع أطروحة الإمام بفهم وبوعي وبرشد. لذلك الإمام عليه السلام يستخدم هذه الطاقات البشرية وهذه الموارد البشرية من أجل بناء هذه الحضارة، يعني بالتأكيد أن حضارته تحتاج إلى حالة من الموارد البشرية والاقتصاد منها. الاقتصاد بالتأكيد يعني في الواقع أنه يعني قد لا نتصور أنه كيف الإمام عليه السلام مثلا يمتن الحالة الاقتصادية ويؤصل حالة اقتصادية أرشد مما هي عليه في كل المجتمعات وفي كل الأطروحات. الإمام عليه السلام يرشد هذه الحالة ويوظفها ويوظف الإمكانيات البشرية. الإمكانيات البشرية اليوم لم تستثمر في الواقع في أي مجتمع من المجتمعات. الإمكانيات البشرية لم تستثمر، الطاقات الشابة لم تستثمر، الطاقات الشابة لا يمكن فهمها إلا في المجتمع المعصوم. لذلك تجد أن الشباب حقيقة لا يفهمهم إلا المجتمع المعصوم ولا يتعاطى معهم إلا المجتمع المعصوم. يعني الإمام أمير المؤمنين عليه السلام والأئمة الباقين سلام الله عليهم,
سلام الله عليهم. نعم.
تعاملوا مع الشريحة الشابة أكثر من تعاملهم مع الآخرين. لذلك نجد أن موارد هذه موارد شابة, يعني الإمكانيات الشابة, إمكانيات مهمة في الواقع يستخدمها المعصوم من أجل بناء حضارته, من أجل ترسيخ وتمتين الاقتصاد المنهار. اقتصاد منهار بالتأكيد, اقتصاد يوم بعد يوم تجد حتى يتصل إلى نقطة ظهور أو حالة الظهور تجد أن الاقتصاد ينهار يوما بعد يوم ويزداد سوءا. ولذلك الإمام عليه السلام يستخدم حالة الإنقاذ, وهذا هو هذا من أهم الأمور التي يستخدمها الإمام عليه السلام في استقطاب العالم, أنه يصل العالم إلى أي إنسان يقدم له حلا وبديلا اقتصاديا لينقذه مما هو فيه. يعني أنت تلاحظ ليس العراق وحده مبتلى بهذه الحالة الاقتصادية, العالم كله,
نعم,
العالم كله يعاني من أزمة اقتصادية تتفاقم يوما بعد يوم وتزداد سوءا يوما بعد يوم. يعني ليس هناك حلا في الأفق, ولكنه عند وصولنا وصول الإنسانية إلى حالة الظهور, إلى حالة الإنقاذ, إنقاذ المعصوم والموعود, تجد أن الحل الاقتصادي حل جاهز ومبرمج, ولكنه يعتمد على الموارد البشرية التي هيئها أو هيئها الانتظار حقيقة, وهيئتها أطروحة المعصوم عليه السلام,
سلام الله عليه. ونحن ننتظر هذه الدولة سماحة السيد إن شاء الله ومقوماتها. سماحة السيد, الأخ أحمد من بغداد يقول بسؤاله: هل هناك بشائر بإزالة النظام الصهيوني الذي الآن يشتم على قلب الأمة العربية ويخطط لدمار الإسلام والعرب؟
طبعا عند ظهور الإمام عليه السلام كل الوجودات المعارضة للإمام عليه السلام ستنتهي بإذن الله تعالى, والإمام عليه السلام من أولوياته هو استتباب الأمن. فأي وجود حقيقة يزعزع هذا النظام أو الحالة الأمنية للمجتمع الإنساني بالتأكيد سيقف منه موقفا حاسما, بغض النظر عن هذه الدولة أو تلك الدولة أو هذه العصابة.
طيب سمعت السيد, قبل الظهور ويعني بحالة الربط مع الحشد الشعبي في هذه الأيام, يعني بإشارة لسؤال
يعني لم تشر الروايات في الواقع إلى ذلك. حقيقة أن مهمة الحشد الشعبي اليوم هي تطهير الأراضي المقدسة من العراق في الواقع, وأن لا تدنس هذه الأراضي من هؤلاء الوجودات المنحرفة الشاذة. مهمة الحشد الشعبي هذه, ومهمة هي مهمة مقدسة حقيقة, من أولوياتها أن يكون العراق آمنا إن شاء الله تعالى.
إن شاء الله, أحسنتم. أيضا الأخ علي من بغداد سماحة السيد, هل تكامل الإنسان الشيعي في زمن الإمام وظهوره المبارك كيف يكون وفق المبادئ القرآنية والأحاديث الشريفة, أم يأتي الإمام ربما من هذا السؤال يأتي بشيء جديد؟
الواقع أن التكامل, يعني التكامل هو ليس يعني لفظ بحيث أنه نصدره على عمومه, ما لم يكن هناك توجه من خلال المجتمع ومن خلال الفرد إلى الله تعالى. التكامل لا يكون إلا بالتوجه إلى الله تعالى ومعرفة النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام. في الواقع أن الأئمة عليهم السلام أرادوا هذا التكامل, يعني حينما يكون الإنسان قد وصل إلى هذه المعرفة بالتأكيد أنه حينما يعرف سلوكية الأئمة عليهم السلام وسيرتهم في التعاطي مع الأحداث ومع الإنسان كإنسان, بالتأكيد أنه سيتعاطى هو كما يتعاطى أئمة أهل البيت عليهم السلام. حينما يتعاطى أئمة أهل البيت عليهم السلام مع الله تعالى في عبادتهم, في توجههم, في كل شيء, بالتأكيد أن هؤلاء حينما يكونون قد اتبعوا أئمة أهل البيت عليهم السلام سيكونون متكاملين من هذه الأمور الأخلاقية والسلوكية والمعرفية. إذن التكامل هو الحقيقي, التكامل الحقيقي هو معرفة أئمة أهل البيت عليهم السلام بسيرتهم وبالانقطاع إليهم.
طيب سمعت السيد, هنا التكامل في زمن الظهور, هل بمعنى لو وضع الإمام سلام الله عليه يده الشريفة هل تتكامل أيضا حالة التوجه إلى الله سبحانه وتعالى؟
أكيد يعني تكتمل عقولهم أو تكتمل حلومهم في بعض الروايات. بالتأكيد هو من يعني من الأمور المهمة التي يتكامل بها الإنسان هو أولا أن يتوجه إلى الله تعالى. يعني الإنسان حينما يتكامل كلما تكامل كلما وصل إلى معرفة حقيقية إلى الله تعالى. أما الإنسان الذي يكون بعيد عن هذه المعرفة وعن العلاقة بالله تعالى سيكون إنسانا حقيقة إنسان قلق غير معروف المعالم، لا يمكن أن يوجه أموره وسلوكه وأخلاقيته بالوجهة الصحيحة. لذلك يعني من الأولويات أن يكون الإنسان خاصة في قبل الظهور أن يكون الإنسان عارفا بالله تعالى من خلال أئمة أهل البيت عليهم السلام. أما بعد ذلك عند الظهور الإمام عليه السلام يتولى تثقيف الأمة وتثقيف الناس وترشيدهم بارتباطهم أو بربطهم بالله تعالى أفضل ارتباط وأحسن ارتباط.
حسنتم سمحت السيد. سمعت السيد السؤال من الأخ علي من الكوت بمسألة هناك لكل دولة دستور لكل دولة نظام، يقول هل تستمر كل دولة في زمن الظهور بدستورها بنظامها بقوانينها أم تكون هناك حالة من التوحد، حالة من اجتماع كل العالم في ضمن قانون ودستور واحد؟
في الواقع عن الروايات لا تصرح يعني كيفية نظام الحكم، هل هو حكم يعني نظام حكم جمهوري أو نظام حكم ملكي مثلا أو نظام حكم مثلا برلماني على أساس الانتخابات أو إلى آخره. يعني هذه الأنظمة الحكومية التي عرضت في يعني من خلال هذه الدول من خلال دول العالم لكل دولة نظامها، هل أن الإمام عليه السلام سيتبع نظام معين لهذه الأنظمة أو أنه سيبتكر نظاما جديدا أو أنه يجعل لكل دولة بحسب خصائصها بحسب وجودها وإمكانياتها نظام للحكم؟ يبدو أن هذا ما يفهم من الروايات. يعني الإمام عليه السلام لا يفرض نظاما عاما على الظاهر من خلال الروايات، لا يفرض نظاما عاما على كل العالم، إنما سيكون هناك أنظمة متعددة لتسيير أمور الناس من خلال يعني من خلال تعاطيها مع المجتمع مع البيئة مع الحالة الاجتماعية مع الحالة الفكرية الثقافية. لذلك تجد أن الإمام عليه السلام سيوزع يعني في الروايات، هكذا تشير الروايات إلى أن الإمام عليه السلام من أولى مهامه مثلا يقول إذا قام يعني الإمام الصادق عليه السلام إذا قام القائم بعث في أقاليم الأرض، أقاليم الأرض يعني أماكن الأرض دول الأرض، في أقاليم الأرض في كل إقليم رجلا يقول عهدك في كفك، فإذا ورد عليك ما لا تفهمه ولا تعرف القضاء فيه فانظر إلى كفك واعمل فيه. ثم بعد ذلك في رواية أخرى يقول الإمام صادق عليه السلام عن أصحاب الإمام عليه السلام يقول وهم النجباء والفقهاء وهم الحكام وهم القضاة الذين يمسح بطونهم وظهورهم فلا يشكل عليهم حكم. بالتأكيد أو إذا مثلا عن الإمام صادق عليه السلام إذا قام قائم آل محمد حكم بين الناس بحكم داود لا يحتاج إلى بين يلهمه الله تعالى فيحكم بعلمه. طبعا هنا تشير هذه الروايات إلى أن الإمام عليه السلام مهمته أن يوزع أصحابه 313 يوزعهم على أقاليم الأرض، يعني ممكن أن يكون هناك مثلا اتحاد عدة دول بإقليم واحد مثلا في أقاليم يعني مشتركة في نظام الحكومة في نظام مثلا على سبيل المثال بلاد الشام. بلاد الشام هي خمس دول لكنه يوحدها تكون دولة واحدة بلاد الشام. المغرب الذي هو المغرب والجزائر وتونس وموريتانيا مثلا وإلى آخره كل هذه تكون في دولة واحدة وهي بلاد المغرب مثلا
تحت حاكم واحد
تحت حاكم واحد. لذلك نجد أن من خصوصيات هذه الدولة مثلا بلاد الشام تختلف عن خصوصيات بلاد المغرب. بالتأكيد أن هذا الحاكم الذي يرسله الإمام عليه السلام هو من خيرة الحكام، لأنه هو من هم هؤلاء هم 313 سيجتهد بما يوفقه الإمام عليه السلام من نظام يفصل بين الناس ويحكم بين الناس. إذن لم تكن هناك يعني من روايات تشير إلى نظام الحكم، إنما يبدو أن الإمام عليه السلام حينما يوزع كل أصحابه على هذه الأقاليم بالتأكيد أن كل واحد من أصحابه سيرى ما هو المناسب من نظام حكم فيطبقه على هذه الدولة أو على هذه الأقاليم دون غيرها.
أحسنتم سمحت السيد على هذه الإجابة. سمحت السيد الأخ حليم من بابل يقول: المجتمع والإصلاح برجل الدين، يعني وإشارة إلى أنه رجل الدين والسياسة، الربط بين أن تكون السياسة مع الدين، وهذه إشكالية اليوم ظاهرة على السطح وعلى النقاشات، أنه لا بد لرجل الدين أن يبتعد عن السياسة، لا بد للدين أن يفصل عن السياسة، وأحداث كثيرة ليس فقط في العراق وإنما في مجمل العالم اليوم بعض رجال الدين يتهمون وبعضهم سار بسيرة حسنة، فكيف تكون الرؤية من قبلكم سماحة السيد؟
أنا في الواقع يعني في الواقع أنا أوجه كلامي إلى هؤلاء الأخوة الذين يشكلون على رجال الدين الذين زجوا في السياسة أو كانت السياسة يعني في الواقع هي من ضمن حياتهم من ضمن أولوياتهم. أنا أقول لماذا هذا التركيز؟ بقدر ما نريد أن نركز على رجل الدين المصلح، يعني حينما نتعامل مع رجل الدين المصلح وما قدمه رجل الدين من إصلاح، هذا هو الكلام الحقيقي الذي لا بد أن يكون هناك في أولويات تفكيرنا وفي أولويات تعاطينا مع رجال الدين. رجال الدين يعني في الواقع قدموا النموذج الأمثل للإصلاح، أما من بالنسبة إلى الحالة السياسية، أنا أعتقد حتى يعني الحالة السياسية هم لا يستطيعون مثلا أن يكونوا في خضم هذه التقاطعات وهذه المشاكل وهذه الأمور. أنا لا أريد أن أدافع عن رجل الدين السياسي بقدر ما أقول لا بد أن ننتبه أو نوجه عنايتنا إلى رجل الدين المصلح. المرجعية حينما عملت بكل جهدها هي في الواقع انطلقت من مبدأ الإصلاح، هذا هو رجل الدين. الحوزة حينما عملت من أجل تكامل المجتمع ويعني مثلا تلافي كثير من الحاجيات وكثير من الأمور التي استطاعت الحوزة أن تتعامل وتتعاطى بحكمة مع المجتمع من أجل إنقاذه، لماذا لا ننظر إلى هذا وننظر إلى الحالة السياسية أو الحالة الفردية أو الحالة الأخرى؟ لذلك أقول هذا التركيز على رجل الدين بأنه زج في السياسة أو أنه من ضمن السياسيين أو كذا، هذا أعتقد أنه يعني لا يمكن أن يكون واقعيا بقدر ما يكون هناك يعني توجيه من أجل بعث روح يعني أو بعث حقيقة التقاطع أو القطيعة بين المجتمع وبين رجال الدين. رجال الدين في تاريخهم خصوصا يعني رجال الدين شيعة أهل البيت، هذا أنا أقول هؤلاء يعني منذ ما أن عرفهم الناس وعرفتهم الأمة هم في خضم الإصلاح. يعني لذلك تجد أن تاريخ رجال الدين في العراق منذ ثورة 20، من الذي تصدى لإخراج المحتل في تلك السنين أو في ذلك العهد؟ رجال الدين، المراجع، المشاهدون الذين ضحوا حتى بأبنائهم. الشيخ الشريحة قتل يعني ولده، وآخرون من رجال الدين قتل أولادهم وأسر أولادهم، وللأسف الشديد هذا التاريخ لا يسلط عليه الضوء بقدر ما يسلط على الحالة الوقتية التي يمر بها المجتمع. لذلك أقول يعني التركيز والكلام بهذه الطريقة أعتقد أنها يعني تكون مجانبة للحق ومجانبة للواقع.
أحيانا سمحت السيد يعني معذرة أنه بعض التصرفات الفردية تأخذ الكل وفق التصرف الفردي، وهذا هو ما يقع فيه المجتمع للأسف، بين التمييز بين الصالح والطالح وبين من ستسقط أقنعتهم بالتالي وتزول الأمور وتسير نحو الصواب إن شاء الله. هذا الذي نتمنى حقيقة.
آمنت بالله. تأكيد.
نعم. أحسنتم سمعت السيد. سمعت السيد، الأخ محمد من النجف يسأل ما المقصود بالرجعة، يعني هل الرجعة للأموات، الرجعة للأئمة؟ وبإذن الله سنفرد حلقة كاملة أو أكثر بهذا الموضوع.
نعم نعم, نعم. سنشير يعني إشارة سريعة.
نعم.
في الواقع أن الرجعة حينما نقول عن الرجعة هي رجعة الأموات. يعني هناك رجعتان، رجعة الأئمة عليهم السلام ورجعة الأموات. ورجعة الأموات تكون في عند ظهور الإمام عليه السلام في أول ظهوره.
نعم.
هذه رجعة الأموات، يعني بعض الأموات وليس كلهم، بعض الأموات. لذلك تفسر أنه الرواية العجب كل العجب بين جمادى ورجب، سيرون الناس الأموات يسيرون في الشارع مثلا أو يلتقون بهم، هذا هو يعني من الأمور العجيبة التي لم يألفها الناس حقيقة. بالتأكيد أنه الأموات حينما يرجعون، يرجعون نماذج الأموات،
الصفوة
من الأموات. ولكنه الرجعة الكبرى هو رجعة الأئمة عليهم السلام حينما يحكمون بعد ظهور الإمام، بعد شهادة الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف، وستكون دورة للأئمة عليهم السلام في ذلك.
أحسنتم. سمعت السيد، الأخ عبد الكريم من بغداد يسأل هنا، يقول حدثت إخفاقات وفي ثورة الإمام الحسين سلام الله عليه، وقبل ذلك في البعثة لرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم، قل هل هناك من إخفاقات ربما في دولة الإمام عسكرية، مخططات تحاك ضد قيام هذه الدولة؟
طبعا التعبير بالإخفاق هو يعني تعبير غير دقيق حقيقة. النبي صلى الله عليه وآله لم يخفق في حركته، ولا الإمام الحسين عليه السلام أخفق في حركته. نعم هناك ظروف قد لا تسمح للنبي صلى الله عليه وآله أو للإمام الحسين عليه السلام أن يطبق رسالته، كما الأنبياء، أكثر الأنبياء لم يعني لا يمكن أن نقول أن الأنبياء أخفقوا، بقدر ما نقول أن المجتمع أخفق في التعاطي مع الأنبياء. المجتمع، مجتمع البعثة كان مجتمعا قد أخفق مع في التعاطي مع النبي صلى الله عليه وآله.
صلى الله عليه وآله. نعم.
والمجتمع يعني المجتمع الإسلامي عموما أخفق في التعاطي مع الإمام الحسين عليه السلام. المجتمع الإنساني عموما كيف يتعامل مع الإمام المهدي عليه السلام؟ بالتأكيد قلت أن المجتمع الإنساني سيصل إلى وعي لم يصل هو حتى المجتمع في زمن النبي صلى الله عليه وآله، ولا المجتمع الذي وصله في زمن الإمام الحسين عليه السلام. لذلك المجتمع الإنساني مجتمع يتكامل كما قلت، والإمام عليه السلام يزيد من تكامله كذلك.
أحسنتم سمعت السيد. سمعت السيد، أيضا الأخت أم جعفر تسأل عن دعاء الندبة، السلام عليك وعلى جدك وأبيك السيد الأكبر والسيد الأصغر وجدتك، بتوضيح سمعت السيد لهذه العبارات في دعاء الندبة.
طبعا يعني الدعاء يريد أن يلفت النظر إلى علاقة الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف بالنبي صلى الله عليه وآله وبين الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، ثم العلاقة بين النبي صلى الله عليه وآله وبين الإمام أمير المؤمنين عليه السلام. حينما يقول السيد يصف النبي صلى الله عليه وآله بالسيد، يعني بالقائد،
بالإمام السيد الأكبر،
ثم يصف الإمام أمير المؤمنين عليه السلام أيضا بالسيد. إذن هناك حالة اشتراك بين النبي صلى الله عليه وآله وبين الإمام أمير المؤمنين عليه السلام في السيادة وفي القيادة وفي الإمامة، وهذه إشارة مهمة. وما هي علاقته بالإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف؟ باعتبار حينما يقول جده وأبيه، يعني قد ورث كل صفات جده وأبيه عند الإمام عجل الله فرجه الشريف، وجدته صديقة فاطمة عليه السلام،
سلام الله عليه. نعم.
السيدة الزهراء عليه السلام بالتأكيد أنها هي الحقيقة الحجية المتكاملة في مفهوم أهل البيت عليهم السلام هي سيدة الزهراء عليه السلام، لذلك هي حجة على الأئمة عليهم السلام ومنهم الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف. لذلك هناك ترابط بين في الدعاء يريد أن يبين هناك ترابط بين الإمام الحجة وبين السيدة الزهراء عليه السلام.
حسنتم سماحة السيد. الأخ علي من الكوت سماحة السيد عن سورة الفتح يسأل هل هي تخص فتح مكة أم الفتح الذي يقوم به الإمام سلام الله عليه؟
يعني حقيقة فسرت بأنها هي ظهور الإمام عليه السلام
سلام الله عليه.
نعم.
أيضا سماحة السيد أبو محمد من أبو مهدي من كربلاء يقول بنصيحة من جنابكم إلى المجتمع، يعني حقيقة وكلامكم كله نصائح، يعني
حقيقة يعني أنا كيف أنصح المجتمع بقدر ما أولا أن أنصح نفسي في الواقع. والمجتمع حقيقة يتجه إلى إن شاء الله تعالى إلى الخير. يعني أنا أقول بالرغم من ما نمر به من حالات يعني استثنائية في الوضع السياسي والوضع الاقتصادي والوضع الأمني، ولكن فليثق كل الأخوة المشاهدون أن الأمور القادمة الأيام القادمة تقبل إلى خير
إن شاء الله.
قابلة إلى خير إن شاء الله تعالى، وحالة التفاؤل لابد أن تكون في نفوس الناس جميعا إن شاء الله تعالى في 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 هذا البلد الذي استهدف من قبل كل الأعداء. اليوم الأعداء جربوا كل إمكانياتهم فلم يستطيعوا، بعد ذلك ستنتهي هذه الدورة، دورة التمحيص إن شاء الله تعالى إلى حالة من حالات الرقي والتكامل إن شاء الله.
إن شاء الله. سمحت السيد، يعني حقيقة عندي فقط ثلاثة أسئلة، عفوا معذرة أنا لم أنتبه إلى العدد. الأخ عبد العباس من الكوت بمداخلة جميلة يقول ما دور المثقفين في إظهار الحقيقة وتبني القضايا التي الآن مطروحة على أرض الواقع وخاصة القضايا الشيعية سمحت السيد؟
والله أنا أعتقد أنه اليوم مهمة المثقف هي أكثر من أي وقت مضى. يعني اليوم المثقف لابد أن يبعث الروح الأمل في نفوس الناس وأن يوضح أن طريق أهل البيت عليهم السلام هو طريق الأمل وطريق السلام والمحبة
إن شاء الله. الأخت أم حمد من الإمارات سمحت السيد تقول هل كل إرهاب يندرج تحت اسم داعش؟
لا، هو داعش حقيقة هو نموذج من الإرهاب. الإرهاب الأكبر الذي خلق داعش، والإرهاب الأكبر حقيقة هو الإرهاب الفكري، الإرهاب المتطرف الذي مثله الوهابية وأمثالهم.
أحسنتم. السؤال الأخير سمحت السيد، أبو منتظر من واسط يسأل عن مثلث برمودا وعلاقته بالإمام، يعني هل هناك علاقة بين هذه البقعة من الماء ومع الإمام سلام الله عليه؟
أنا أعتقد أن يعني مثلث برمودا يعني أمر غير واضح المعالم حتى في الروايات، والروايات لم تتجه إلى تفسير هذا المعنى، والإمام عليه السلام يعني لم يكن هناك حائل بينه وبين حركته المثلث برمودا وأمثال مثلث برمودا. وأنا قلت يعني نبهت كثيرا إلى أن هذه الحالة هي حالة يعني تسابق فيما بين أقطاب دولية معينة، لعل هذه المنطقة كانت هي محل تجارب هؤلاء. والإمام عليه السلام أعتقد حركة الإمام عليه السلام بعيدة عن ذلك
إن شاء الله. أحسنتم سمحت السيد وجزاكم الله خير الجزاء على هذه التوضيحات وهذه الشروحات، حياكم الله سيدنا، شكرا لكم.
شكرا لكم.
وكذلك شكرنا لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة، لقاؤنا معكم في الأسبوع القادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.